بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله ومصطفى. أما بعد أخي الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بجدة أن تقدم لكم هذه المادة والتي قامت بتسجيلها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فهذا مفتتح للقراءة في هذا الكتاب الجليل في تفسير الجلالين، وهو من أحسن الكتب الموضوعة في علم التفسير النافعة لطلاب العلم لوجازة لفظه وغزارة معناه. ونستعين بالله تعالى على الشروع في الكلام عليه بدءا من هذا اليوم، وسنتقيد بإذن الله عز وجل بعبارة المفسر لا نخرج عنها إلا توضيحا لها وإتماما لمعناها، وإذا أضفنا أو زدنا شيئا فإنما يكون هذا لما يحتاج إليه ترجيحا لقول غير الذي يذكره أو إتماما للفائدة ونحو ذلك. وسنبدأ بإذن الله من أول الكتاب، من الكلام على سورة البقرة، لأنه هو بداية الكتاب ومنه تبتدئ خطبة المؤلف. وسنتكلم إن شاء الله فيما بعد في درس مستقل على خطبة هذا الكتاب، ونقدم بمقدمة تكون كالمقدمة لهذا الدرس، لكننا سنؤخرها بإذن الله شهورا حتى إذا رأينا أن الحاجة قد استقامت لمثل هذه المقدمة عقدنا لها درسا مستقلا نتكلم فيه على خطبة المؤلف وعلى طريقته في التفسير ومكانة تفسيره بين التفاسير الأخرى. نعم،
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا موافيا لنعمه مكافئا لمزيده، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه وجنوده. هذا ما اشتدت إليه حاجة الراغبين في تكملة تفسير القرآن الكريم الذي ألفه الإمام العلامة المحقق جلال الدين محمد بن أحمد المحلي الشافعي رحمه الله، وتتميم ما فاته وهو من أول سورة البقرة إلى آخر الإسراء بتتمة على نمطه من ذكر ما يفهم به كلام الله تعالى، والاعتماد على أرجح الأقوال وإعراب ما يحتاج إليه، وتنبيه على القراءات المختلفة على وجه لطيف وتعبير وجيز، وترك التطويل بذكر أقوال غير مرضية وأعاريب محلها كتب العربية. والله أسأل أن نفع به في الدنيا وأحسن الجزاء عليه في العقبى بمنه وكرمه.
نعم، كما قلت سنتكلم بإذن الله على الخطبة في مقدمة خاصة، لكن يكفينها هنا التذكير والتنبيه لمن لا يعلم أن هذا الكتاب وضعه إمامان محققان جليلان، أولهما هو الجلال المحلي، وابتدأ فيه من سورة الكهف إلى آخر سورة الناس، ثم شرع في النصف الأول من القرآن ففسر سورة الفاتحة، ولم يكمل التفسير. ثم جاء السيوطي وهو مشهور وشهرته أكثر ممن قبله، فوضع هذا الكتاب إكمالا لذلك النقص، فشرع من سورة البقرة إلى آخر سورة الإسراء، إلى آخر سورة الإسراء. فإذا بداية الكتاب تأليفا هي سورة الكهف، لكن البداية اللائقة الآن الموجود عليها هذا الكتاب هو من بداية سورة البقرة. وأكثر النسخ التي بين الناس ليست معتبرة لأنها وضعت على هامش المصحف وغيرت فيها القراءة التي كان قد جرى عليها التفسير، وحذفت منها هذه الخطبة، وحذفت منها أشياء أخرى، وأضيفت إليها أيضا أشياء أخرى. فلهذا ينتبه لمثل ذلك، لأن هذا الكتاب كتاب في غاية الدقة، فالعبارات الموجودة فيه إذا حصل فيها شيء من التصرف يؤدي هذا إلى شيء من تغيير المعنى. نعم.
سورة البقرة مدنية وآياتها 86. بسم الله الرحمن الرحيم.
وآياتها
86.
نعم. هذه من عادة المؤلف أنه إذا ابتدأ بالكلام على الآية على سورة يشير إلى اسمها كما هو معتاد، وطريقته أنه يسميها بأشهر أسمائها. وقد وقع للسابقين خلاف في جواز تسمية السورة، هذه السورة بسورة البقرة، وروي عن بعضهم النهي عن ذلك وكراهة تسميتها بسورة البقرة، لكن الذي استقر عليه العمل هو صحة ذلك، وقد ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأشار بعد ذلك إلى عدد الآيات، إلى عدد الآيات، والمثبت في النسخ الصحيحة من الكتاب أن المفسر أشار إلى الخلاف في عدد الآيات، هذا هو المثبت في النسخ الصحيحة، قال 86 أو 87 آية، لكن كما قلنا عامة النسخ فيها تصرف للأسف الشديد فلا يعتمد عليها. والمفسر أشار أولا إلى المشهور وهو عد الكوفيين، وأنه 86 آية، ثم أشار إلى قول آخر وإن كان أقل شهرة وهو أنها 87 و100 آية، وهذا هو عد البصريين، وإن كان قول الكوفيين هو الأضبط والأدق. والخلاف في عدد الآيات شبيه بالخلاف اللفظي، شبيه بالخلاف اللفظي، يعني في عدد آيات سورة البقرة 4 أقوال مشهورة، قيل 85 وقيل 84 وقيل 86 وقيل 87. وقد أشار بعض المحققين إلى أن الخلاف في عد الآيات خلاف لفظي لا ينبني عليه عمل. لما؟ لأنه لم يأتي أحد بزيادة، والذي أنقص لم ينقص شيئا من الآيات، لم ينقص شيئا من الآيات، والذي زاد ما زاد آيات جديدة. القرآن أجمع على أنه قد حفظ في لفظه، فهو محفوظ لفظا، فإذا وقع الخلاف في عدد الآيات فهو بسبب الخلاف في الفواصل الواقعة بين الجمل. فمن أهل العلم من يقول إن ألف لام ميم آية، ومنهم من لا يعدها آية مستقلة، فيكون عنده ألف مال ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين آية، ما فصل بين ألف لام ميم، وهكذا. ومثل هذا الخلاف في آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، جماعة من العلماء يعدون هذا آية مستقلة إلى قوله الحي القيوم، آية مستقلة، ثم بعد ذلك لا تأخذه سنة ولا نوم إلى آخر الآية آية أخرى. فلهذا وقع الخلاف في عدد الآيات، وإلا فإنه لا ينبني عليه معنى زائد، فهو من الخلاف اللفظي إذن. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم، الله أعلم بمراده بذلك.
نعم. هذه هي الطريقة التي جرى عليها المفسر رحمه الله في الحروف المقطعة، وهو أنها من المتشابه الذي استأثر الله عز وجل بعلمه. وإلى هذا ذهب جماعة من المحققين من أهل التفسير من المتقدمين والمتأخرين، وذهب غيرهم إلى أن لهذه الآيات أو لهذه الأحرف المقطعة معان معلومة، والوقوف عليها ممكن كالوقوف على معاني آيات القرآن الأخرى، والخلاف في ذلك خلاف طويل جدا، إلا أنه كما قلنا ينحصر في هذين القولين، أن لهذه الآيات معاني معلومة، واختلفوا في معنى هذه الكلمات أو هذه الأحرف على أزيد من 20 قولا. والقول الثاني أنها من المتشابه الذي استأثر الله بعلمه، وعلى هذا فقوله ألف لام ميم متشابه لفظا ومعنى، متشابه لفظا ومعنى. أما لفظا فلأنه تكرر في فواتح 6 سور، تكرر في فواتح 6 من سور القرآن، في فاتحة البقرة وآل عمران والأعراف والرعد والعنكبوت والسجدة، وفي بعضها زيادة صاد وفي بعضها زيادة راء كما في الأعراف والرعد. فإذن هي من المتشابه اللفظي، وأما المتشابه في المعنى فلأننا قلنا إنها مما استأثر الله عز وجل بعلمه، فهي داخلة في قول الله عز وجل وما يعلم تأويله إلا الله. وأما الذين قالوا إن لها معنى فكما قلت اختلفوا على أقوال كثيرة، وهذه الأقوال محلها في الكتب المطولة. ومن الذين ذهبوا إلى إثبات معنى لها الإمام الجليل المحقق عبد الحق بن عطية رحمه الله تعالى، ومن أقوى ما يستدل به على أن معناها بين أن مشركي العرب لم يطعنوا في القرآن بسبب هذه الآيات، ولو كان معناها غير ظاهر لطعنوا في القرآن، لأنهم كانوا يبحثون عن أدنى مطعن في كتاب الله عز وجل. ولو كان لهذه الآيات معنى لا تدركه عقول المكلفين لوجدوا من ذلك مطعنا. والجواب على هذا الكلام مما يسهل، الجواب عليه مما يسهل، فإنه حتى وإن قيل إنه لا معنى يدرك لها بالنسبة لعقول المكلفين وأن الله عز وجل استأثر بعلمها، فإنه قد عرف أنه سيقت في أول هذه السور من أجل إقامة البرهان والحجة على هؤلاء المكذبين بأن القرآن الذي تدعون أنه من كلام البشر هو من جنس كلامكم الذي تتكلمون به، فأتوا بمثله. فإذن يتلخص الكلام على هذه الأحرف في مقامين: المقام الأول في معناها، والمقام الثاني في مناسبة الإتيان بها. فمناسبة الإتيان بها هو إكمال التحدي والتعجيز، كأنه قد قيل لهم إن هذا القرآن يتألف من هذه الحروف التي تعرفونها، وأنتم تدعون أنه من كلام البشر فأتوا بمثله، ما دام أنه من كلام البشر وأنه من جنس كلامكم لأنه يتركب من هذه الأحرف فأتوا بمثله. وقد ذكر غير واحد من المحققين أن هذه السور التي افتتحت بهذه الأحرف المقطعة يأتي في الغالب فيها التنبيه والإشادة بالقرآن وفضله وبيان علو رتبته ومنزلته، وهذا عند التحقيق لا إشكال فيه، إلا أن الإشارة قد تكون ظاهرة وقد تكون خفية، قد تكون ظاهرة وقد تكون خفية، فمن جنس خفائها ما جاء في سورة مريم، ما جاء في سورة مريم، فإنها افتتحت بكاف ها يا عين صاد، ومع ذلك لم تأتي الإشارة إلى القرآن ظاهرة، لكن هذا لا مطعن فيه. وإذا قيل إن هذا الأمر بالأمر الأغلبي
فارتفع الإشكال بالكلية. لا إشكال إذا قلنا إن الغالب أن هذه السور يأتي فيها ذكر القرآن وفضله والجواب على ما طعن به عليه، صار الكلام تاما ولا مطعن فيه. وكما قلت الكلام في هذه الأحرف يطول، لكن على القول بالله أعلم بمرادها بالمراد منها تصبح هذه الحروف لا محل لها من الإعراب، لا محل لها من الإعراب. وهذه مسألة مهمة، لأننا إذا قلنا لا نعلمها ينبني عليها مباشرة أنه لا يمكن الوقوف على إعرابها، فلا يقال هي معربة ولا يقال هي مبنية. لما؟ لأن الكلام في الإعراب فرع على الكلام في المعنى، فإذا ارتفع المعنى ارتفع الإعراب. ومع ذلك اختلف في إعرابها، لكن الخلاف في إعرابها نفهم مباشرة أنه فرع على الكلام في معناها، فمن تكلم على معناها يبحث في إعرابها، يبحث في إعرابها. وممن وجه معناها من قال إنه لا محل لها من الإعراب، ومنهم من قال محلها الرفع على وجهين مشهورين، إما أن تكون مبتدأ وإما أن تكون خبرا، ومنهم من جعل وجهها النصب، وهذا أيضا على وجهين مشهورين، إما النصب بتقدير فعل محذوف اقرأوا ألف لام ميم، أو هي منصوبة بنزع الخافض وهو حرف القسم، فعلى هذا هي أسماء أقسم بها، أسماء أقسم بها ثم حذف حرف القسم الذي يعمل الجر، وإذا حذف ذهب عمله، فصار هذا الكلام منصوبا بنزع الخافض. ومنهم من وجهها بالجر، وهذا أيضا على وجه وإن كان ضعيف، لكن على مثل الوجه السابق، هو أن حرف القسم قد حذف وبقي عمله، فصارت الأقوال في إعرابها ست أقوال تؤول إلى أربعة أقوال. ولهم كلام طويل في أسرارها ومناسبتها للسور التي جاءت بها، حتى إن بعض المتكلمين عليها خص إضافة صاد على قول الله عز وجل ألف لام ميم صاد بمعنى يناسب سورة الأعراف. لما أضاف صاد إلى ألف لام ميم؟ وجهه لمعنى. ولما أضاف الراء إلى ألف لام ميم راء؟ أيضا وجهه لمعنى يناسب سورة الأعراف. وكثير من ذلك تكلف لا داعي له، وجلالة معاني القرآن مما يقال معها إنه لا بد من تنزيه القرآن عن حمله على مثل هذه المعاني المتكلفة. نعم.
ذلك أي هذا،
ذلك أي هذا، قد يعني يظهر أن الكلام في هذه الأشياء بين وظاهر، لكن المتأمل والمشتغل بالعلوم التي يحتاج إليها المفسر يعرف أن لعدول هذا المفسر عن توجيه ذلك للبعيد إلى جعله للقريب نكتة بلاغية، ولأن كثيرا من الناس لم يشتغلوا بالعلوم التي يحتاج إليها بعلم التفسير، يظنون أن هذا التفسير من قبيل المترادفات أو أنه واضح، فلما يأتي هذا المفسر فيوضح الواضح. هو يقول ذلك، فسرها بماذا؟ هذا ذلك، نحن نعلم أنها للبعيد، لأن ذا اسم إشارة واللام للبعد والكاف للخطاب، هذا الذي استقر عليه اختيار ابن مالك رحمه الله، من أن الإشارة لا تكون إلا للقريب أو البعيد، وليس هناك توسط. ومن أهل العلم من يقول هناك إشارة للمتوسط، لكن يعني في هذا الكلام بعد. فإذا ذلك إشارة للبعيد. المفسر يقول هذا، هذا اسم إشارة للقريب المشاهد المتعين، بينما ذلك عرفنا أنها للبعيد، وهذا البعيد غير حاضر، إذن هو عدول من معنى إلى معنى، هو عدول من معنى إلى معنى سنتكلم عليه. نعم.
الكتاب الذي يقرأه محمد صلى الله عليه وسلم.
نعم، فسر الكتاب، الكتاب معروف أيضا، لكن قال هو الذي يقرأه محمد صلى الله عليه وسلم. والكتاب في القرآن يطلق على المكتوب مثل هذه الآية، ويطلق على المصدر كتب كتابة وكتابا، ومنه قول الله عز وجل في النساء: كتاب الله عليكم، أي كتب الله ذلك عليكم كتابا. ويطلق على الفرض: كتب عليكم الصيام، كتب عليكم، تكررت في القرآن بمعنى فرض عليكم. ويطلق أيضا على العقد الذي يكون بين السيد وبين عبده من أجل اعتاق هذا العبد على مال معلوم: والذين يتقون الكتاب مما ملكت أيمانكم، أي يبتغون أن يكاتبوكم بمثل هذا العقد. أما الكتاب بمعنى المكتوب فقد اختلف فيه في هذه الآيات على أوجه كثيرة، ولهذا عين المفسر منها هذا الوجه وبين أنه الكتاب الذي يقرأه النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان هذا هو المعنى فيبقى أنه لما أشير إليه بالبعيد مع أنه قريب وحاضر، ولهذا المفسر قال هذا، قال هذا، ذلك إشارة للبعيد، لكن هذا البعيد هو هذا القريب، ففسر إذا الكتاب بأنه الذي يقرأه النبي صلى الله عليه وسلم وأنه قريب، لكنه عبر بذلك، وسيأتي في كلامه أن هذا البعد للتعظيم والتفخيم، سيأتي في ذلك منصوصا عليه في كلامه. ومن أهل العلم من اختار أقوالا أخرى في الكتاب، وسبب الإشكال والخلاف في معنى الكتاب في هذه الآية هو أنه لم تتقدم إليه إشارة، لم تتقدم إليه إشارة، يعني الكتاب لم يذكر، نحن الآن في أول السورة، ذلك الكتاب، وليس بالشيء الحاضر، فكيف أشير إليه والإشارة لا تكون إلا للحاضر؟ قالوا: نزل هذا الكتاب الذي هو هذه الآيات المحفوظة في الذهن منزلة المشاهد الحاضر لقوة حضوره واستحضاره في الذهن، نزل منزلة الموجود الحاضر المشاهد الذي تصح الإشارة إليه، لأنه معلوم أن من خصائص اسم الإشارة أنه لا يكون إلا للشيء المشخص الموجود، أنت لا تشير إلى شيء في الذهن أو شيء غائب، تشير إلى الشيء الموجود الذي يمكن أن يرى. طيب القرآن بخلاف ذلك، لأنه ليس مصحفا، عندما نزلت هذه الآيات ما كان القرآن مصحفا مجموعا بين دفتين، فكيف وقعت الإشارة؟ قالوا: نزل هذا اللفظ المجموع في الصدور منزلة المشاهد الموجود الذي تصح إليه الإشارة لقوة حضوره في الذهن. وهذا كثير، هذا كثير ليس بغريب. والقول بأن الكتاب ها هنا هو القرآن مشهور، لكن ذهب الإمام الجليل أبو حيان رحمه الله إلى أنه هو الصراط المذكور في سورة الفاتحة، وأنا أذكر هذا القول لقلة شهرته مع ما فيه من مناسبة لطيفة، وقد نقله عن شيخه الإمام الجليل أبي جعفر ابن الزبير رحمه الله تعالى، وقد كان من أئمة البيان والتفسير، قال: الكتاب ها هنا ذلك الإشارة فيها إلى الصراط المذكور في السورة قبلها في قول الله عز وجل اهدنا الصراط المستقيم. هذا الدعاء من المؤمنين، هذا الدعاء من المؤمنين اهدنا الصراط المستقيم. جاء الجواب على هذا الدعاء في هذه السورة بأن قيل لهم ذلك أي الصراط المذكور تريدونه هو هذا، هو الكتاب، هو الكتاب. وبهذا تظهر المناسبة بين سورة الفاتحة وسورة البقرة، المناسبة على هذا المعنى بينة ظاهرة، فإن بيان الجواب على طلب المؤمنين بالهداية إلى الصراط المستقيم وقع في مفتتح هذه السورة. قيل لهم ذلك أي الذي طلبتموه هو هذا الكتاب. وعلى هذا فالإشارة ها هنا وقعت على متقدم، ولهذا رجحه أبو حيان رحمه الله، لأنه لا يحتاج إلى إضمار ولا إلى افتقار، لا يحتاج إلى إضمار ولا إلى افتقار. الإشارة وقعت على مذكور ذلك أي الصراط هو هذا الكتاب، وعلى هذا فذلك مبتدأ والكتاب خبر، والمعنى بهذا تام، لا يحتاج إلى تقدير ولا يحتاج إلى بيان المحذوف ولا الإضمار ولا غير ذلك من المعاني. وقد قيل إن الإشارة في ذلك على بابها، ذلك أي هي إشارة للبعيد خلافا لما ذهب إليه المفسر من أن ذلك بمعنى هذا، لكن ما هو هذا البعيد اختلف فيه، فقيل هو القرآن النازل بمكة، وهذه السورة كما هو معلوم مدنية، وقيل القرآن الذي هو في اللوح المحفوظ، وقيل هو القرآن الذي لم ينزل بعد. المهم هو توجيه لقول إلى شيء بعيد لكي تبقى ذلك على بابها للبعد، وسيأتي أن المفسر اختار أنها بمعنى هذا حملا لللفظ أو حملا لهذا المعنى المجازي على التعظيم. نعم،
لا ريب لا شك.
نعم، لا ريب أي لا شك، لا شك. فسر الريب ها هنا بالشك، وهذا معلوم بين في كلام العرب، وقد قال بعضهم إن الشك أو إن الريب هو قلق النفس واضطرابها، قلق النفس واضطرابها، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، يعني الشيء الذي تختلج عنده نفسك دعه وتضطرب عنده دعه، إلى الشيء الذي لا ريب فيه ولا شك فيه أنه حلال مباح. لكن جماعة من المحققين أبوا أن يطلق الريب على مطلق الشك، وقالوا لا يصح، بل هو الشك مع التهمة، وفرق بينهما، فرق بين أن يكون الريب هو مطلق الشك وبين أن يكون هو الشك مع التهمة. ولهذا فنفي الريب نفي لهذا الشك الذي يصدر بقصد اتهام القرآن بالاضطراب والاختلاف، ولهذا كثر في مناظرة القرآن للمشركين نفي هذا الاختلاف والاضطراب عن كلام الله عز وجل، لأنهم جعلوا هذا الاختلاف والاضطراب سببا لاتهام القرآن بأنه ليس من عند الله عز وجل. ويأتي الريب على أوجه، لكن مدارها كما قلنا على الشك، وقد يأتي بمعنى التهمة فقط، وقد يأتي أيضا بمعنى الحاجة، لكن الأغلب هو إطلاقه على هذا. فإذا إطلاق المفسر في حقيقة الأمر فيه نظر، وإلا فالأقوى هو أن الريب هو الشك الذي يخرج من المتهم، الذي يخرج من المتهم. فإن قيل كيف نفي الريب عن القرآن مع أنه قد وقع من المشركين الريب، وقع منهم اتهام القرآن ووقع منهم الشك، وهذا بين ظاهر كثير الذكر في الآيات المكية في كلام الله عز وجل، فالجواب على هذا من أوجه، منها أن نفي الريب لا يلزم منه نفي الارتياب، فنفي الريب نفي لأن يكون في القرآن اختلاف أو اضطراب أو سبب يوجب في الطعن فيه، لا ريب فيه أي لا شك فيه، لأنه من عند الله، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لكن هذا لا يعني أن يرتاب فيه من يرتاب لضعف عقله أو قلة فهمه، فهذا دليل على ضعف المتهم لا على وجود شيء في المتهم. فنفي الريب إذن لا يستلزم نفي الارتياب، الارتياب يحصل حتى في الشيء الذي لا ريب فيه، حتى في الشيء الذي لا ريب فيه. هذا وجه، وهو الأسد والأقوى. ويجوز أن يكون لا ريب فيه من المؤمنين، لا يرتاب المؤمنون فيه، لكن الأولى هو الحمل على الوجه الأول، لأنه أعم، لأن السكوت عن المعمول دليل على العموم، دليل على العموم. فرق بين أن يقال لا ريب فيه وبين أن يقال لا يرتاب المؤمنون فيه أو لا ريب فيه للمؤمنين مثلا. في الثاني نفي لارتياب المؤمنين في القرآن، بينما في الأول نفي للريب عن القرآن مطلقا، فهذا أولى. والحذف هنا دليل على العموم، دليل على العموم. ومنهم من يقول هو خبر بمعنى الطلب لا ترتابه، وهذا بعيد، هذا بعيد وفيه شيء من التكلف. فالأولى إذن هو الوجه الأول، وأنه لا ريب فيه مطلقا، وأن الكفار الذين ارتابوا فيه لضعف في عقولهم أو لتهمة تظهر من كلامهم من أنهم حسدوا النبي صلى الله عليه وسلم فأرادوا أن يشككوا في القرآن ونحو ذلك من المعاني البينة الظاهرة. ووقوع الريب في الشيء لا يعني أنه محل ريب، لا يعني أنه محل ريب. وقد سمي الموت بأنه ريب المنون، مع أنه لا شك فيه أبدا، لا شك فيه أبدا، لكن الشك من أي جهة؟ من جهة عدم العلم بوقته، عدم العلم بوقته، ونحو ذلك من أمور تطرأ بسبب الشاك لا بسبب المشكوك فيه. فالموت حق لا ريب فيه، لكن الشك هنا حصل بسبب قلة علم الشاك، وهو الإنسان، لأنه لا يدري متى يأتيه الموت، فلذلك صار الموت ريبا، مع أنه يقين لا شك فيه، الناس كلهم يؤمنون بالموت، الكافر قبل المؤمن، لكن الشك يحصل من الجميع، من المؤمن والكافر، لقلة علم الناس أو عدم علم الناس بموعد هذا الموت. فإذا وقوع الريب في الشيء لا يعني أنه محل ريب، لا يعني أنه محل ريب. نعم.
فيه أنه من عند الله، وجملة النفي خبر مبتدأه ذلك، والإشارة به للتعظيم.
لا ريب فيه أي لا شك أنه من عند الله، لا شك أنه من عند الله، هذا هو ما ذهب إليه المفسر رحمه الله تعالى. فإذا نفى الريب عن أصل القرآن، وأنه لا شك أنه من عند الله عز وجل، أنه من عند الله عز وجل. وأشارها هنا إلى الإعراب، والإشارة إلى الإعراب مهمة، لأنها كما قلنا فرع على المعنى، فرع على المعنى. ذهب إلى أن ذلك مبتدأ، وجملة لا ريب فيه خبر، الجملة النافية خبر، هذا ما ذكره المفسر رحمه الله. وعلى ذلك فالكتاب إما أن يكون صفة للمبتدأ الذي هو ذلك، أو بدل، أو عطف بيان، كل ذلك جائز. وعلى هذا فالجملة تامة بقولنا ذلك الكتاب لا ريب فيه. ثم جملة هدى للمتقين جملة جديدة، جملة جديدة، لكن وسيأتي بيان الهدى وأنها خبر ثاني. هذا هو الوجه الذي اعتمده المؤلف. والكلام في إعراب هذه الآيات محل خلاف مشهور بين أهل العلم، مبني على الخلاف في الوقف في هذه الآيات. فإذا الإشارة إلى الإعراب في هذا الموطن مهمة، لأنها تبين لك أين تقف. فعلى كلام المفسر أنت تقرأ ذلك الكتاب لا ريب فيه وتقف، هذه جملة تامة. وذهب غيره إلى أن ذلك مبتدأ والكتاب خبر، هذه جملة، ولا ريب جملة ثانية، وفيه هدى للمتقين جملة ثالثة، والمتأمل يظهر له الفرق. لكن الكتاب لشدة اختصاره يشير إلى هذه المعاني إشارات خفية، فذكره للإعراب هاهنا لكي يبين لك موطن الوقف واستقرار الجمل واستئناف الجمل. ولهذا نقول إن هذا الكتاب من أنفس الكتب لشدة اختصاره مع غزارة دلالته على العلوم، مع غزارة دلالته على العلوم. لكن هذا لا يتبين لكثير من الناس. أبو حيان رحمه الله اختار أن ذلك الكتاب جملة تامة من المبتدأ والخبر، من المبتدأ والخبر. لكن ما هي الفائدة في هذه الجملة على هذا الوجه؟ ما هي الفائدة؟ ذلك الكتاب، طيب معروف أن هذا القرآن هو الكتاب، ما الفائدة؟ قالوا هذا فيه المدح للقرآن كقولك ذلك زيد الرجل. طيب معروف أن زيد رجل، أصلا ما سمي زيد إلا لأنه رجل، فليس المقصود الإخبار عن أنه رجل، بل المقصود الإشارة إلى أنه استوفى معاني الرجول الكاملة، يعني زيد الرجل الكامل. فأل هنا لاستغراق المعنى الموجود في الخبر، لاستغراق المعنى الموجود في الخبر، كأن زيد هو الرجل الكامل دون غيره من الرجال. وهكذا الكلام في ذلك الكتاب، أي القرآن الكتاب الكامل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وهذا المعنى أو هذا الوجه من أحسن الوجوه، لأنه لا يحتاج إلى شيء من الإضمار ولا يفتقر إلى شيء من الخارج. جعل المعنى على ثلاث جمل، كل جملة منها تفيد معنى جديدا، هو أولى وأحسن من جعله جملة أو جملتين، والتأسيس أولى من التأكيد، التأسيس أولى من التأكيد. يعني اعتبار أن الكلام فيه معنى جديد أولى من حمله على معنى سابق، لأن هذا القرآن يجب أن يحمل على المعنى الأعلى دائما، والإعراب الأجود والمعنى الأفصح. وكثير من المعربين يعربون القرآن إعرابا صحيحا في اللغة، لكنه لا يستقيم على معنى فصاحة القرآن وكونه في أجل منازل البلاغة العربية. فالأولى أن يحمل دائما على أجل المعاني في الإعراب، وهذا مما يقع فيه الخطأ عند كثير من الناس الذين يطالعون كتب الأعاريب. فينبغي أن يحمل القرآن دائما على الوجه الأولى والذي يفيد معان جديدة وجليلة، ولا يحتاج معه إلى افتقار ولا إضمار ولا غير ذلك. ولذلك كما قلنا أبو حيان رجح في إشارة في ذلك أنها إلى الكلام السابق في في ذكر الدعاء في الصراط من المؤمنين. إذن ذلك الكتاب مبتدأ وخبر، ومعنى ذلك أن الجملة تامة. ثم يقول لا ريب، وقلنا هذه جملة ثانية، ثم فيه هدى للمتقين جملة ثالثة، ونحن نشير إلى هذا لأن هذا القول الثاني أولى مما حمله عليه المفسر، وإن كان حمل المفسر لا إشكال عليه، والمعنى فيه مستقيم ومضطرد. والعادة إن شاء الله أننا سنشير إلى المعاني الأخرى إذا كانت في قوة ما ذكره المفسر أو أقوى وأولى، وهذا كما قلنا أقوى وأولى. وقوله ها هنا لا ريب على الوجه الذي قلنا إنه أقوى وأوجه، لا ها هنا النافية تعمل عمل إن، وريب هو اسمها، أما خبرها فهو محذوف. ومن أهل العلم من قال فيه خبر لا ريب فيه، وعلى هذا فجملة هدى للمتقين هي الجملة الثالثة، والجملة الثانية تكون لا ريب فيه ذلك الكتاب، أي هذا هو الكتاب الكامل، لا ريب فيه أي لا شك فيه، لا شك فيه. وهذا الوجه موافق لما ذكره المفسر ها هنا، وإن كان مخالفا له في الإعراب، وإن كان مخالفا له في الإعراب، فينبغي أن يتأمل الإنسان. هذا موافق لما ذكره المفسر لأنه قال لا ريب فيه أنه من عند الله، فجملة لا ريب فيه جملة كاملة، لا ريب فيه أنه من عند الله. وعلى الوجه السابق لا ريب الخبر ها هنا محذوف، وجملة فيه هدى هذه جملة ثالثة مكونة من خبر مقدم ومبتدأ مؤخر، جملة ثالثة. وكل الكلام في جمل كما ترون قليلة الكلمات، ولذلك في كتب الوقوف اختلفوا في هذا الموطن اختلافا بينا، أين الوقف، على ريب ولا على فيه وهكذا ونحو ذلك. كل هذا خلاف مبني على المعنى، وينبني على الخلاف في المعنى أيضا الخلاف في الإعراب. فإذا قلنا لا ريب، فريب هو المبتدأ، أين الخبر، الخبر يكون محذوفا، وهذا كثير فاش في كلام العرب، فإن تميم في المشهور من كلامهم إذا أعملوا لا عمل إن سكتوا عن الخبر ولا يحتاجون إليه، وأما أهل الحجاز فكثيرا ما يحذفونه. فعلى هذا جرى هذا الإعراب على وجه فاش مضطرد مشهور في كلام العرب، وهو حذف خبر لا العامل عمل إنه. ثم جملة فيه هدى للمتقين جملة ثالثة، ويكون المعنى بهذا هذا هو الكتاب الكامل، لا شك أنه الكتاب الكامل. في الريب أي نفي الشك في كمال هذا القرآن، على المعنى السابق نفي للشك في مصدره وأنه من عند الله، وفرق بين المعنيين. فإذا قلنا الآن في هذا المعنى فيه هدى للمتقين، الجار والمجرور يكون خبر مقدم وهدى مبتدأ مؤخر، والمتقين كما هو معلوم متعلق بالمبتدأ. نعم،
هدى خبر.
نعم.
ثاني،
لو تعيد اللي قبل.
لا ريب فيه لا شك أنه من عند الله، وجملة النفي خبر مبتدأه ذلك.
نعم،
والإشارة به للتعظيم.
جملة النفي
خبر مبتدأه ذلك.
نعم، مبتدأه ذلك، بينا ذلك مبتدأ، وجملة النفي التي لا ريب، التي هي لا ريب الخبر، وما بينهما صفة للمبتدأ أو عطف بيان أو بدل. نعم،
والإشارة به للتعظيم.
نعم، الإشارة المذكورة في ذلك للتعظيم، لما قال هذا للتعظيم، لما حمله على المجاز، لأنه قال ذلك بمعنى هذا. طيب، لما يشار للقريب بإشارة البعيد، هو قريب فلما يشار إليه إشارة البعيد، هذا لنكتة بلاغية، لنكتة بلاغية بيّن المفسر ها هنا أنها للتعظيم، للتعظيم. فإذا أشير للقريب
المعظم يشار إليه إشارة البعيد تفخيما لشأنه وعلو منزلته ومرتبته، وهذا بين وظاهر. وقد يشار للقريب إشارة البعيد استبعادا له واستنكارا لحصوله ووقوعه، لكن المقصود ها هنا التعظيم. نعم.
هدى خبر ثاني.
نعم. فسر هنا على هذا الكلام، على الوجه الذي حمله المفسر، هدى خبر ثاني للمبتدأ الذي هو ذلك الكتاب. لا ريب فيه، خبر للمبتدأ الأول، وهدى خبر للمبتدأ الثاني. وهذا كثير في القرآن وفي لغة العرب، وجوزوا تعدد الأخبار، سواء كان خبر للمبتدأ الباقي على أصله أو خبر للمبتدأ الذي دخل عليه الفعل الناسخ كان وأخواتها، كل ذلك يجوز فيه تعدد الخبر. وهذا كما قلت كثير في القرآن، وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. وأما وقوعه في مع الفعل الناسخ فهو أكثر من أن يحصى في أسماء الله عز وجل، وكان الله عزيزا حكيما سميعا بصيرا إلى غير ذلك. الآيات هذه كثيرة، كلها يتعدد فيها خبر المبتدأ الذي دخل عليه الفعل الناسخ، فهذا كثير. نعم.
هدى خبر ثان أي هادي.
هدى مصدر فبين معناه، بين معناه، لأن هذا المصدر ليس باق على بابه، احتاج أن يبين معناه، وأنه بمعنى هادي. وهدى مصدر على وزن فعل، وحمل المصادر على فعل قليل جدا في كلام العرب، قليل جدا، حتى إن كثير من أهل العلم ادعى أنه لا يأتي إلا على ثلاثة أبواب، وزاد بعضهم بابا رابعا، فقالوا الكلمات التي تأتي مصادرها على وزن فعل أربع كلمات، أربع كلمات: سرى وبكى ولقى وهدى. وكما قلت زاد بعض المتأخرين لقى، وإلا فالمشهورة الثلاثة الأول. طيب، هدى لم يشر هو ها هنا إلى معنى الهداية، لأنه كما قلنا كان إكمالا لتفسير سابق، لتفسير سابق جاء معنى الهداية في كلام المحلي، ولذلك نحن لأننا استأنفنا الكلام من هذا الموطن، نحتاج أن نشير إلى بعض المعاني التي أغفلها المفسر لأنها جاءت عند المفسر قبله، لكن لأننا استأنفنا الكلام من هنا نحتاج أن نجدد الكلام عليها. فالهدى أصل الهداية الدلالة بلطف، أصل الهداية الدلالة بلطف، وتأتي في القرآن على وجوه، منها مطلق الدلالة، ومنها التوفيق، ومنها الإلهام الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى ألهمه لما يصلح شأنه، وغير ذلك من المعاني. فأيها هو المقصود ها هنا؟ هدى للمتقين. الآن نشير فقط إلى أن المصدر ها هنا بمعنى الفاعل، فلذلك قال المفسر هدى أي هادي، وهذه إشارة إلى أن المصدر ها هنا بمعنى الفاعل، فالقرآن هدى أي هاد للمتقين. أما الهداية من أي نوع فسيأتي بيانها الآن إن شاء الله. نعم.
هدى للمتقين الصائرين إلى التقوى بامتثال الأوامر واجتناب النواهي لاتقائهم بذلك النار.
الصائرين إلى التقوى، وهل معنى المتقين يحتاج إلى بيان؟ هذا كما قلنا من الدقائق والعبارات اللطيفة في هذا الكتاب، المتقين الصائرين إلى التقوى بماذا؟ باجتناب النواهي وإتيان الأوامر. هذا بين معنى التقوى الآن بين، لكن لما يفسر المتقين بالصائرين إلى التقوى؟ يعني ما الإشكال الذي دعاه إلى حمل الآية على هذا المعنى؟ أولا المتقين اتقى افتعل من الوقاية وهي الصيانة، وافتعل يأتي في كلام العرب على أبواب كثيرة، المراد منها ها هنا الاتخاذ، الاتخاذ. فإذا قلنا افتعل من الوقاية أي اتخذ فعله هذا وقاية له. ما هو هذا الفعل؟ الاتيان بالأوامر واجتناب النواهي، اتخذ هذا الفعل وقاية له من النار، وقاية له من النار، من عذاب الله، من غضب الله، كلها معاني واحدة. فإذا اتقى هو افتعال، اتخاذ للعمل هذا، اتخاذه وقاية من عذاب الله. نعم. فلكن وأصل الوقاية الصيانة، أصل الوقاية في كلام العرب الصيانة، وعليها تدور معاني التقوى والاتقاء ونحوها، أن هذا الإنسان صان نفسه عما لا يليق به، أو صان نفسه من غضب الله، صان نفسه من عذاب الله يوم القيامة، كلها صيانة، لكن بعضها تفسير للسبب وبعضها تفسير للمسبب. طيب، لكن يبقى الإشكال، لما ادعى المفسر أن هذا القرآن هاد للصائرين إلى التقوى وليس بهاد للمتقين الذين نزلوا منزلة التقوى؟ يعني هو الآن على كلامه هاد للذين لم يبلغوا منزلة التقوى بعد، الصائرين إلى التقوى، لإشكال معروف بين، وهو أن المتقي كيف يؤمر بالتقوى، والمؤمن كيف يؤمر بالإيمان، والمسلم كيف يؤمر بالإسلام. الذي يؤمر بالإسلام هو الكافر، والذي يؤمر بالإيمان هو الذي أكثر من الذنوب والمعاصي، الذي يؤمر بالتقوى هو هذا الإنسان الفاجر. أما أن المتقي يؤمر بالتقوى هذا على خلاف الأصل، لأن الذي يؤمر بالتقوى الفاجر، أما غيره ممن بلغ منزلة التقوى كيف يكون القرآن سببا لهدايته إلى التقوى مع أنه متق أصلا، وتحصيل الحاصل ممتنع عقلا، لا يمكن. الإنسان القائم لا يؤمر بالقيام، والجالس لا يؤمر بالجلوس، لأنه قد حصل هذا الفعل. الذي يؤمر بالجلوس هو القائم، والذي يؤمر بالقيام هو القاعد، وهكذا. فهذا الإشكال هو الذي دفعه لأن يقول هدى للمتقين، أي هو هاد للذين لم يبلغوا منزلة التقوى أن يتقوها، هذا مراده، هو جواب على هذا الإشكال المشهور، كيف يقول هدى للمتقين مع أنهم مهتدون؟ هذا هو الجواب، أن المراد بالمتقين ها هنا الذين لم يبلغوا منزلة التقوى بعد، بل هم صائرون إلى التقوى بفضل القرآن، بفضل القرآن. ومن أهل العلم من يوجه هذه الآية توجيها آخر، وأن المراد بالمتقين من بلغوا منزلة التقوى، يعني جعل المتقين على بابها، على بابها، الذين بلغوا منزلة التقوى، لكنه جعل الهداية ها هنا بمعنى التثبيت والاستمرار، التثبيت والاستمرار. والكلام في هذه الآية نظير الكلام في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا آمنوا آمنوا، أي اثبتوا على الإيمان، أي اثبتوا على الإيمان. لكن هنا في هذه الآية يمكن الحمل على هذين الوجهين جميعا، فما ذهب إليه المفسر ذهب إليه للجواب على هذا الإشكال كما قلنا، فعبر بأنهم الصائرون إلى التقوى الذين لم يبلغوا هذه المنزلة بعد وسيبلغوها. وعلى هذا فيجوز أن تكون الهداية هنا بمعنى الدلالة، ويجوز أن تكون بمعنى التوفيق. هذا القرآن دليل لهم إلى التقوى، لأنه يبين لهم شرائع الإسلام والحلال والحرام، فهو بهذا دليل هاد أي دليل، وهو أيضا هاد لهم موفق لهم إلى الوصول إلى التقوى، فهي هداية التوفيق ها هنا، لأنهم يوفقون بسبب الإيمان به إلى الوصول إلى منزلة التقوى، والذين اهتدوا زادهم هدى، فآمنوا بالقرآن، فإيمانهم بالقرآن سبب لتوفيقهم من الله عز وجل إلى بلوغ منزلة التقوى، إلى بلوغ منزلة التقوى. وهكذا الكلام لو جعلنا المتقين على بابها وقلنا المعنى في الهداية التثبيت، هو بهذا المعنى أيضا، لأن القرآن كاشف لهم عما يزيدهم إيمانا، والإيمان به والعمل به سبب أيضا لزيادة تقواهم وثباتهم على مثل هذه التقوى. نعم.
الذين يؤمنون يصدقون.
نعم. يعني لعلنا كم باقي؟
خمس دقائق.
طيب لعلنا نقرأ في القواعد حتى يتيسر لنا الانتهاء من القاعدة الأولى اليوم إن شاء الله.
انتهت مادة هذا الشريط، وحيث بقي فيه متسع فيسرنا إكماله بهذه التلاوة.
الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون.
وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وإذ استسقى استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون